بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، وقلنا أن قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور دليل عقلي مستقل تركيبي، وتكلمنا في مقدمة من ثلاث نقاط. قلنا في النقطة الأولى أن العجز واشتراط القدرة، بعبارة القدرة، تارة تكون مقابل العجز التكويني كمرض الإنسان الذي يجعله عاجزا عن الصوم مثلا، وأخرى تكون القدرة مقابل العجز لمانع شرعي، كما لو كان الإنسان منشغلا بامتثال تكليف يمنعه من امتثال تكليف آخر في نفس الوقت. وقلنا إن القدرة بالمعنى الأول يعبر عنها بالقدرة بالمعنى الأخص، والقدرة بالمعنى الثاني يعبر عنها بالقدرة بالمعنى الأعم. ومورد البحث هنا في هذه القاعدة هو القدرة بالمعنى الأخص، فنحن نبحث في استحالة التكليف بغير المقدور، العجز الناشئ تكوينا، العجز التكويني، فنشترط القدرة مقابل العجز التكويني، كما لو كان الإنسان مريضا فيعجز عن امتثال وجوب الصوم. هذا كان في النقطة الأولى. أما النقطة الثانية فتكلمنا فيها أن للتكليف مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة الثبوت، وقلنا أنها تتركب من ثلاثة عناصر: الملاك والإرادة والجعل الاعتبار. ومرحلة الإثبات هي مرحلة إبراز هذا الجعل. وقلنا إن الإدانة إنما تكون بعد وصول التكليف للمكلف، فإذا لم يمتثل استحق العقاب، فمرتبة الإدانة مرتبطة بمرحلة الإثبات. والسيد الصدر رحمة الله عليه في هذا الموضوع لم يشر إلى وجود مرحلتين للتكليف، إنما تحدث عن المراتب مباشرة، فقال توجد أربع مراتب للتكليف: المرتبة الأولى مرتبة الملاك، المرتبة الثانية مرتبة الإرادة، المرتبة الثالثة مرتبة الجعل، والمرتبة الرابعة مرتبة الإدانة. وسوف يبحث في اشتراط القدرة في كل مرتبة من هذه المراتب. هذا كله قد مر في الدرس الماضي. يكفي لوضوحها في مرحلة سابقة. النقطة الثالثة، المراد بالتكليف الوارد في المسألة التي يبحث عنها في المقام استحالة التكليف بغير المقدور، المراد بالتكليف هو التكليف بمعنى الجعل، أي التكليف بعنصره الثالث من مرحلة الثبوت، أو بمرتبته الثالثة كما في عبارة السيد الشهيد رحمة الله عليه في هذا الموضوع. فعندما يقال استحالة التكليف بغير المقدور، المراد من التكليف كما سيأتي توضيح ذلك، المراد من التكليف هنا التكليف بمعنى الجعل. هذا أولا في النقطة الثالثة. وثانيا لا بد من الإشارة أنه لا فرق في التكليف بين أن يكون إلزاميا كالوجوب والحرمة، وقد مرت الإشارة إلى ذلك في الحلقة الثانية، أو غير إلزامي كالاستحباب والكراهة. فكما يستحيل جعل الوجوب على فعل غير مقدور، أو جعل الحرمة على ارتكاب فعل قد أتى به الإنسان بالإكراه أو الاضطرار، فكذلك البحث الاستحبابي نحو فعل خارج عن القدرة، أو الزجر الكراهة عن فعل يكون تركه خارجا عن القدرة. فعندما نتكلم يستحيل التكليف نقصد التكليف الإلزامي كالوجوب والحرمة أو التكليف غير الإلزامي كالاستحباب والكراهة. هذا كله في مقدمة من ثلاث نقاط قبل الدخول في صلب موضوع استحالة التكليف بغير المقدور. حينئذ ندخل، إذا اتضح ذلك ندخل في شرح هذه القاعدة بشكل مفصل. قلنا إن المقصود باستحالة التكليف بغير المقدور هو كون القدرة شرطا في التكليف، وقلنا إن المراد بالتكليف هو التكليف بمعنى الجعل والاعتبار. كان هذا إجمالا، هذا ذكرناه في النقطة الثالثة من المقدمة بنحو إجمالي. المراد من التكليف حينما نقول يستحيل التكليف بغير المقدور هو التكليف بمعنى الجعل، ولكن حيث إن التكليف له مراتب أربع، هذه المراتب نحتاج أن نمر عليها مرتبة مرتبة لنرى أنه هل يشترط القدرة في كل منها أو لا، وبعبارة أخرى ما هو محل اشتراط القدرة من هذه المراتب الأربعة. هذه المراتب الأربعة في التكليف نبحث في كل مرتبة مرتبة هل تشترط القدرة في هذه المرتبة أو لا تشترط، لنرى بالضبط ما هو محل اشتراط القدرة من هذه المراتب. فنبحث في مراتب التكليف مرتبة مرتبة من جهة اشتراط القدرة في هذه المرتبة من عدمه. هذا هو البحث الأول في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. أما بالنسبة ندخل في المراتب، أما بالنسبة لاشتراط القدرة في الإدانة فهو أمر واضح. فالإدانة تعني المسؤولية وتنجز التكليف على المكلف ودخول التكليف في عهدة المكلف، وبالتالي إذا خالف المكلف ولم يمتثل استحق العقاب. ومعنى اشتراط القدرة في هذه المرتبة هو عدم استحقاق المكلف للعقاب إذا خالف وكان متعلق التكليف غير مقدور عليه، يعني هو غير مقدور له، يعني هو غير قادر على الإتيان بمتعلق التكليف. معنى اشتراط القدرة في مرتبة الإدانة إن المكلف إذا كان عاجزا عن متعلق التكليف، عن امتثال التكليف، عن الإتيان بالمتعلق، فهو لا يستحق العقاب. هذا معنى اشتراط القدرة. ومعنى عدم اشتراط القدرة في هذه المرتبة هو استحقاق المكلف للإدانة والعقاب حتى لو كان متعلق التكليف غير مقدور له. معنى الاشتراط، اشتراط القدرة، أنه لا يستحق العقاب إذا خالف إذا كان متعلق التكليف غير مقدور له. ومعنى عدم شرطية القدرة هو أنه يستحق العقاب إذا لم يمتثل ولو كان متعلق التكليف غير مقدور له. هذا معنى الاشتراط وهذا معنى عدم الاشتراط. ولا شك ولا ريب في أن العقل يدرك أن القدرة شرط في التكليف في هذه المرتبة. العقل يدرك أن القدرة مشروطة في التكليف في مرتبة الإدانة. لماذا؟ لأن الإدانة عقلا لا تثبت إلا مع القدرة على التكليف، لأن المخالفة لا تصدق إلا في حالة دخول الأمر في حق الطاعة للمولى. إذا لم يكن الأمر داخلا في حق الطاعة للمولى فلا يعد عدم الامتثال مخالفة. المخالفة متى تصدق؟ تصدق في حالة دخول الأمر في حق الطاعة للمولى حتى تعد مخالفته خروجا عن هذا الحق. ومن الواضح إذا لم يكن التكليف واقعا تحت قدرة المكلف لا يحكم العقل بدخوله في حق الطاعة، بل لا حق طاعة أصلا إلا مع القدرة على التكليف. بعبارة أخرى، مع عدم القدرة لا توجد مسؤولية للمكلف، وإذا لم توجد مسؤولية فلا توجد إدانة، فالإدانة فرع المسؤولية، والمسؤولية فرع ثبوت حق الطاعة. وفي موارد التكليف غير المقدورة للمكلف لا يوجد حق طاعة، وبالتالي لا توجد مسؤولية، وبالتالي لا توجد إدانة. وحينئذ القدرة شرط في مرحلة المسؤولية والإدانة، ويقبح على المولى عقلا معاقبة المكلف على مخالفة تكليف غير مقدور له وخارج عن اختياره.
تفضل.
شنو؟
فعل غير مقدور عليه
ايضا اشتراط الادانه يعني يثبت ايضا في
فعل غير مقدور عليه.
ما اعرف السؤال، تكلمت اشتراط القدره. اشتراط القدره معنى، اذا قلنا ان القدره شرط في مرحله الادانه، معنى ذلك ان المكلف لا يدان اذا كان غير قادر على التكليف. ومعنى عدم اشتراط القدره، يعني لا يشترط القدره في مرحله الادانه، معنى ذلك ان المكلف يعاقب حتى لو كان غير قادر على التكليف. ومعنى عدم شرطية القدرة، يعني إذا قلنا أن الإدانة ليست مشروطة بالقدرة، معنى ذلك شنو؟ أن المكلف يدان لو لم يمتثل حتى لو كان متعلق التكليف غير مقدور له. ثم قلنا أن العقل ماذا يدرك؟ يدرك شرطية القدرة في مرحلة الإدانة. لماذا؟ لأن التكليف غير المقدور للمكلف غير داخل في حق الطاعة، وإذا لا يوجد حق للطاعة فلا مسؤولية، وإذا لا توجد مسؤولية فلا إدانة. فمن الواضح أن العقل يدرك شرطية القدرة في مرتبة الإدانة. ومعنى شرطية القدرة في مرتبة الإدانة أن المكلف لا يستحق العقاب لو خالف تكليف غير مقدور له. وعلى هذا يقبح على المولى معاقبة المكلف إذا لم يمتثل لتكليف غير مقدور له. وحينئذ لعله يجدر أن نشير أنه عندما يعبر يستحيل تكليف العاجز، يستحيل إدانة العاجز من قبل المولى، فمعنى استحالة الإدانة هنا في هذه التعابير هو قبح صدور الإدانة من المولى عقلا، لا بمعنى الاستحالة الذاتية. فالاستحالة تطلق ويراد بها الاستحالة في مقام العقل النظري، وهي استحالة ذاتية من قبيل استحالة اجتماع النقيضين، وتطلق ويراد بها الاستحالة في مقام العقل العملي كاستحالة صدور الظلم من المولى. استحالة صدور الظلم من المولى، الصدور ليس بمستحيل ذاتا، لكنه لا يقع من المولى لأنه لا يليق بساحته، بما هو رحيم كريم حكيم. واضح؟ إذن وصلنا إلى أن القدرة شرط في مرتبة الإدانة عقلا. أما مرتبة الملاك، فهل تشترط القدرة في مرتبة الملاك أم لا تشترط القدرة في مرتبة الملاك؟ يعني اشتراط القدرة في مرتبة الملاك حاله حال اشتراط القدرة في مرتبة الإدانة، أو ليس الأمر كذلك؟ قلنا سابقا أن الأحكام تابعة لملاكات كامنة في متعلقاتها، المأمور بها أو المنهي عنها. توجد مصلحة في الفعل المأمور به، وتوجد مفسدة في الفعل المنهي عنه. طبعا عندما نتكلم عن مصلحة وعن مفسدة لا نقصد مطلق المصالح والمفاسد، هذه أرجو أن تتضح. الفعل المأمور به بعد الكسر والانكسار رأى المولى أن المصلحة فيه أولى وأهم من المفسدة، فأوجبه أو طلبه بنحو الاستحباب. والفعل المنهي عنه ربما فيه مصلحة، لكن المولى رأى بعد الكسر والانكسار أن المفسدة أولى وتقتضي التحريم. عندما نقول في الفعل مصلحة لا نقصد مطلق المصلحة، لأنه قد يوجد في الفعل مصلحة ولا يوجبه المولى لوجود مفاسد، وقد توجد في الفعل مفسدة ولا يحرمه المولى لوجود مصالح بعد عملية الكسر والانكسار. حينئذ نرجع فنقول إن الأحكام تابعة لملاكاتها، فإيجاب الصلاة مثلا يكشف عن وجود مصلحة في فعل الصلاة ولو كانت هذه المصلحة عائدة إلى نفس المكلف، وتحريم شرب الخمر وقتل النفس المحترمة يكشف عن وجود مفسدة وأضرار في هذا الفعل ولو للمكلف نفسه أو للمجتمع. لذلك نجد الشارع يأمر بالفعل في الحالة الأولى، يأمر بالصلاة في الحالة الأولى، وينهى عن شرب الخمر وقتل النفس المحترمة في الحالة الثانية. وعليه ملاك الوجوب، المراد بملاك الحكم إذا كان بنحو الوجوب هو المصلحة الكامنة في الفعل، وملاك الحرمة هو عبارة عن المفسدة الكامنة في الفعل المنهي عنه. ويقع الكلام، هل تشترط القدرة في الملاك أو لا تشترط؟ ومعنى شرطية القدرة في الملاك، يعني إذا قلنا إن الملاك مشروط بالقدرة، هذا يعني أنه لا يوجد ملاك، لا توجد مصلحة ولا توجد مفسدة في بحق العاجز. يعني من الأول لا توجد مصلحة في الصوم بالنسبة إلى العاجز، ولا توجد مفسدة في شرب الخمر بالنسبة للمكره عليه، هو العاجز عن الإتيان بالصلاة وهو عاجز عن ترك شرب الخمر. إذا قلنا بأن الملاك مشروط بالقدرة فهذا يعني أنه لا يوجد ملاك بحق العاجز. أما إذا قلنا بأنه يوجد ملاك، لا يشترط في الملاك القدرة، قلنا القدرة غير مشترطة في الملاك، فحينئذ معنى هذا إن الملاك متحقق وموجود حتى بحق العاجز. هب أن هذا الإنسان عاجز عن الصلاة، لكن هذا لا يعني انتفاء المصلحة في فعل الصلاة. هب أن هذا الإنسان أكره على شرب الخمر، لكن المفسدة باقية في شرب الخمر ومنحفظة. بعبارة أخرى، اشتراط القدرة في الملاك معناها أن لا ملاك بحق العاجز، وعدم اشتراط القدرة في الملاك معناها أنه يوجد ملاك حتى بحق العاجز، الملاك غير مشروط بالقدرة. وحينئذ نقول من الناحية العقلية لا مانع عقلا من أن يكون الملاك غير مشروط بالقدرة والمصلحة والمفسدة متحققة حتى بحق العاجز، لا مشكلة في ذلك. وكذلك لا مشكلة في أن يكون الملاك مشروطا بالقدرة بحيث أن لا ملاك بحق العاجز. بعبارة أخرى، ليس من الضروري أن تكون القدرة شرطا في الملاك، فالفعل يمكن أن يتصف بالمصلحة فيما إذا صدر من مكلف قادر على الفعل فقط، ولا يتصف بالمصلحة فيما لو كان المكلف عاجزا، ويمكن أن يكون متصفا بالمصلحة حتى بحق العاجز. بعبارة ثالثة، إن اشتمال الفعل على المصلحة والمفسدة غير منوط بقدرة المكلف على الامتثال خارجا نفس اتصاف الفعل، بل منوط بواقع الفعل وما يترتب عليه من مصالح أو مفاسد بعد الكسر والانكسار. فمفسدة شرب الخمر منحفظة حتى لو أكره المكلف على شربه، ومفسدة قتل النفس المحترمة منحفظة حتى لو أكره المكلف عليها، ومصلحة الصلاة وإنقاذ المؤمن موجودة حتى ما عجز المكلف عن الصلاة وعن إنقاذ المؤمن. وعليه فلا مانع عقلا من وجود ملاك في غير المقدور، لا مانع عقلا من وجود ملاك في غير المقدور، وبالتالي الملاك متحقق بحق العاجز، ولا مانع عقلا من أن يكون الملاك غير متحقق بحق العاجز. فبالنسبة لاشتراط القدرة في الملاك، العقل لا يمنع من اشتراطها ولا يمنع من عدم اشتراطها. الملاك كما يمكن أن يكون متحققا بحق القادر فقط، كذلك يمكن أن يكون متحققا وموجودا حتى بحق العاجز. فالقدرة إذن عقلا لا يمكن أن يقال إن العقل يمنع من الاشتراط أو يوجب الاشتراط، العقل لا دخل له في ذلك. كما إن الملاك يمكن أن يكون متحققا بحق القادر فقط، كذلك يمكن أن يكون متحققا حتى بحق العاجز. إذا عرفنا هذا ندخل في مصطلح القدرة الشرعية والقدرة العقلية. فإذا كانت القدرة مأخوذة كشرط في الملاك بحيث ينتفي الملاك بانتفائها، بحيث لا ملاك بحق العاجز، فحينئذ تسمى هذه القدرة بالقدرة الشرعية، ويقال بأن دخل القدرة في التكليف حينئذ شرعي. وإذا كانت بحيث لو كان الفعل واجدا للمصلحة والملاك أيضا، أما إذا كانت القدرة غير مشروطة في الملاك بحيث أن الملاك موجود ومتحقق حتى بحق العاجز، لكن الحكم يختص بالقادر لمحذور سيأتي، فتسمى القدرة بالقدرة العقلية. إذا كان الملاك مشروطا بالقدرة فالقدرة شرعية، وإذا كان الملاك غير مشروط بالقدرة غايتها التكليف لا يشمل العاجز لمحذور أن العاجز لا يمكنه أن يتحرك، وسيأتي ذلك، فحينئذ فالقدرة قدرة عقلية. بعبارة أخرى، إن الملاك والإرادة من الممكن أن يشملا حتى العاجز، ومن الممكن أن يكونا غير شاملين له، أي من الممكن أن لا يكونا مشروطين بالقدرة، ومن الممكن أن يكونا مشروطين بها، بحيث ينتفيان إذا انتفت، أي لا يبقى في الفعل ملاك وإرادة إذا عجز عنه المكلف، وحينئذ نقول إن المسألة تختلف من فعل إلى آخر. فمن الأفعال ما يتوفر على المصلحة أو المفسدة أو الإرادة أو المبغوضية حتى بالنسبة إلى العاجز، فعجز الإنسان عن إنقاذ المؤمن لا يؤدي إلى انتفاء المصلحة والإرادة لذلك، وإكراه الإنسان على شرب الخمر أو قتل النفس المحترمة لا يلغيان وجود المفسدة في ذلك، بينما يمثل في رد السلام يقال إن المصلحة والمحبوبية منوطة بالقدرة على رد السلام. احتمالا قد يكون من أمثلة الأفعال التي هي مشروطة بالقدرة، والملاك في هذه الأفعال مشروط بالقدرة، يمثلون في رد السلام، يقولون رد السلام قد لا يكون فيه ملاك بحق العاجز، العاجز عن رد السلام لا ملاك بحقه. وكذلك في مسألة أكل الميتة يقال إن أكل الميتة يمكن أن تكون مثالا لعدم وجود المفسدة بحق العاجز عن ترك أكل الميتة كالمضطر لأكل الميتة، وحينئذ نقول في بعض الأفعال لا يوجد ملاك ولا إرادة عند العجز، وفي بعض الأفعال يوجد ملاك وإرادة مع العجز، فحينئذ إذا الملاك والإرادة كانا مشروطين بالقدرة والمولى شخص أن لا مصلحة ولا محبوبية في حالة العجز، وأنه توجد مصلحة ومحبوبية والمولى هو الذي يشخص أن لا مصلحة ومحبوبية في حالة العجز، أو أنه توجد مصلحة ومحبوبية عند العجز، إذا كان الملاك والإرادة مشروطين بالقدرة فيصطلح على ذلك على ذلك الشرط بالشرط الشرعي للقدرة، ويصطلح على هذه القدرة بالقدرة الشرعية. وإذا ووجه التسمية، لا زال في توضيح القدرة الشرعية، ووجه التسمية لماذا تسمى قدرة شرعية؟ إن أصل الحكم بحسب الملاكات التي لاحظها المولى كان خاصا بالقادر، يعني عدم شمول هذه الملاكات من الأساس، وبالتالي عدم شمول هذا الحكم من الأساس للعاجز، فتسمى القدرة شرعية. أما إذا كان الملاك والإرادة غير مختصين بالقادر بل يشملان العاجز، كما في مسألة إنقاذ النفس المحترمة وقتل النفس المحترمة، إنقاذ النفس المحترمة توجد مصلحة حتى لو كان الإنسان عاجزا عن الإنقاذ، وقتل النفس المحترمة المفسدة منحفظة حتى لو كان الإنسان مكرها على هذا القتل. فالقدرة هنا عقلية، لأن الجعل والاعتبار اختص بالقادر لمحذور عقلي. لماذا تسمى القدرة عقلية؟ لمحذور عقلي، وهو أنه لا يمكن تحريك العاجز، وإنما صار مختصا بالقادر لأجل هذا المحذور العقلي. بعبارة أخرى، كل حالة تكون القدرة شرطا في الملاك ويأخذها الشارع قيدا فيه فهي قدرة شرعية، ويكون انتفاع عن الحكم عن العاجز لجهة عدم وجود ملاك بحقه. وأما إذا لم يأخذها الشارع قيدا في الملاك ويكون سقوط التكليف عن العاجز لأجل المحذور العقلي المذكور، فهذه قدرة عقلية وليست قدرة شرعية. أما كيف نعرف أن الملاك مشروط بالقدرة أو غير مشروط بالقدرة؟ كيف نعرف ذلك؟ نعرف ذلك من خلال لسان الدليل. فإذا جاء الدليل وظاهره اشتراط التكليف بالقادر والقدرة، فالدليل يكشف عن أن الجعل مختص بالقادر لأصالة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت. وإذا كان الجعل مختصا بالقادر فهذا يعني أن الملاك والإرادة مشروطين من الأول بالقادر. كيف نعرف أن الملاك والإرادة مشروطين بالقادر؟ من خلال لسان الدليل. نحن ليس لدينا اطلاع على الملاك ولا الإرادة، نقول من خلال لسان الدليل. إذا كان ظاهر الدليل أنه مختص بالقادر ولا يشمل العاجز، فماذا يكشف ذلك؟ يكشف عن أن الاعتبار مختص بالقادر ولا يشمل العاجز لأصالة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت. والاعتبار يكشف عن ماذا؟ الاعتبار الذي يشترط فيه القدرة، الاعتبار المختص بالقادر ولا يشمل العاجز، يعبر عن ماذا؟ يكشف عن ماذا؟ عن أن الملاك والإرادة مشروطين بالقدرة من الأول. هذا في مرتبة القدرة، في اشتراط القدرة في مرحلة الملاك. واضح؟ واضح. أيضا إلى إضافة شيء، وهو عندما نقول، بينته في أثناء الشرح لكن أركز عليه، عندما نقول إن الملاك والإرادة مشروطان بالقدرة في القدرة الشرعية وغير مشروطين بالقدرة في القدرة العقلية، ماذا يعني ذلك؟ لا يعني ذلك أن التكليف ثابت في حق العاجز في الصورة الثانية، يعني في القدرة العقلية، وغير ثابت بحق العاجز في الصورة الأولى، يعني في القدرة الشرعية. في كلتا الحالتين التكليف منتف عن العاجز. ليس التفريق بين القدرة الشرعية والقدرة العقلية أن في القدرة الشرعية التكليف منتف عن العاجز، وفي القدرة العقلية التكليف غير منتف عن العاجز. في كلتا الحالتين التكليف منتفين عن العاجز كما سيأتي إن شاء الله. لكن انتفاؤه في الصورة الأولى في القدرة الشرعية بسبب أي شيء؟ بسبب عدم وجود ملاك بحقه من الأساس، يعني يكون الأمر من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. فانتفاء التكليف في هذه الصورة لعدم وجود الموضوع الذي هو الملاك، بينما في الصورة الثانية الملاك متحقق بحق العاجز، ومع ذلك التكليف منتفي. التكليف منتفي ليس بسبب عدم وجود الملاك بحق العاجز، وإنما بسبب محذور سيأتي أن التكليف بحق العاجز لا يمكن أن يكون. لماذا؟ لأن تحريك العاجز وبعثه مستحيل. فحينئذ عندما نقول إن الملاك مشروط بالقدرة وإن الملاك غير مشروط بالقدرة، لا يعني أنه في الحالة الأولى لا تكليف بحق العاجز، بينما في الحالة الثانية يوجد تكليف بحق العاجز. في كلتا الحالتين لا يوجد تكليف بحق العاجز كما سيأتي، لكن انتفاء التكليف بحق العاجز في القدرة الشرعية بسبب عدم وجود ملاك من الأول، بينما انتفاء التكليف بحق العاجز في القدرة العقلية ليس بسبب عدم وجود ملاك، وإنما لمحذور عقلي سيأتي بيانه. واضح؟ واضح. هذا بالنسبة لاشتراط القدرة في الملاك. أما بالنسبة لاشتراط القدرة في مرتبة الإرادة، فهل تشترط القدرة في مرتبة الإرادة؟ إلى الآن عن أي شيء تكلمنا؟ اشتراط القدرة في مرتبة الإدانة. ماذا قلنا؟ إن العقل يدرك أن الإدانة مشروطة بالقدرة، فلا إدانة على العاجز. أما اشتراط القدرة في مرتبة الملاك، فقلنا إن العقل لا يتدخل في ذلك، لا دخالة له في ذلك، لأن الملاك كما يمكن أن يكون مشروطا بالقدرة كذلك يمكن أن يكون غير مشروط بالقدرة. الآن نتكلم عن اشتراط القدرة في مرتبة الإرادة. المقصود من الإرادة هو ذلك الحب والشوق المولوي الناشئ من إدراك المولى لمصلحة في فعل، وكذلك هو البغض وعدم الحب الناشئ من إدراك المولى لمفسدة في الفعل. ومعنى شرطية القدرة في الإرادة عندما نقول إن الإرادة مشروطة بالقدرة، أن المولى لا شوق لديه ولا حب تجاه الفعل الذي فيه مصلحة بالنسبة للعاجز، وأيضا لا مبغوضية عنده للفعل الذي لا يستطيع المكلف تركه. عندما نقول تشترط القدرة في الإرادة، معنى أنه لا توجد إرادة عند المولى بالنسبة لتكاليف العاجز، لا يرغب في الفعل الذي فيه مصلحة ولا يبغض الفعل الذي فيه مفسدة. هذا معنى شنو؟ اشتراط القدرة. ومعنى عدم اشتراط القدرة إن المولى يرغب ويشتاق للفعل الذي فيه مصلحة حتى من قبل العاجز، وأنه يبغض الفعل الذي حتى لو كان الإنسان مكره على فعله حتى بحق العاجز عن الترك. يكون المولى إذا قلنا بأن القدرة غير مشروطة بالإرادة، يكون المولى مريدا للفعل الذي فيه مصلحة ومبغضا للفعل الذي فيه مفسدة، مع كون المكلف مع كونه عاجزا في كلتا الحالتين. هذا معنى اشتراط القدرة وعدم اشتراط القدرة. واضح؟ وحينئذ ماذا يقول العقل في ذلك؟ أيضا يقول ممكن أن يكون الفعل الذي فيه مصلحة مرادا للمولى ومحبوبا حتى ما عجز المكلف عنه، والفعل الذي فيه مفسدة مبغوضا للمولى حتى مع عدم قدرة المكلف على تركه. فالفعل قد يكون مرادا ومحبوبا وإن كان متعذر الوقوع، فضلا عن ما إذا كان ممكن الوقوع وكان امتناعه ناشئا من موانع عارضة. الآن الإتيان بالصلاة يمكن أن يكون محبوبا للمولى وإن كان المكلف عاجزا عنه أم لا؟ ممكن، جاوبوني، ممكن لو مو ممكن؟ ممكن. المكلف مغمى عليه لا يستطيع أن يأتي بالصلاة، لكن هذا لا يعني أن الصلاة غير محبوبة للمولى. الصلاة محبوبة للمولى والمولى يشتاق لإتيانها من قبل هذا المكلف. لا نقول هو مكلف بها، نقول في مرحلة الإرادة من الممكن أن يكون فعلا مرادا ومحبوبا حتى ما عجز المكلف عنه. أنتم ترون الآن أن الإنسان يحب العودة لحالة الشباب مع أن ويشتاق لها مع أن العودة غير مقدورة له. الآن أنت تشتاق لزيارة صديق ولو للوحشة من الدنيا، ولو كنت عاجزا عن تلك الزيارة. أنت الآن تشتاق وتحب الذهاب إلى الحج ولو كنت عاجزا عن ذلك. أنت تشتاق للذهاب لزيارة الإمام الرضا وهكذا. فالعجز لا يلغي الاشتياق، وكذلك العجز عن الترك لا يلغي المبغوضية. أحيانا أنت تكره شيئا مع أنك غير قادر على تركه. عدم القدرة على ترك شيء، الآن المولى يبغض شرب الخمر حتى من الذي يكره على شرب الخمر. لا نقول يعاقبه، نقول في مرحلة المبغوضية كما أن الإرادة المحبوبية يمكن أن تكون على فعل غير مقدور على الإتيان به، كذلك المبغوضية يمكن أن تكون على فعل لا يمكن تركه. إذن في مرحلة الإرادة، هل تشترط القدرة في مرتبة الإرادة أم لا تشترط؟ لا تشترط. كما يمكن أن تكون الإرادة مشروطة بالقدرة، كذلك يمكن أن تكون الإرادة غير مشروطة بالقدرة. واضح؟ الآن تكلمنا عن ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الإدانة، واتضح أن القدرة مشروطة في مرتبة الإدانة. وتكلمنا عن مرتبة الملاك، وتبين أن القدرة لا تشترط القدرة في الإدانة في الملاك، فإن الملاك يمكن أن يكون ثابتا بحق العاجز ويمكن أن يكون غير ثابت بحق العاجز، يمكن أن يختص بالقادر ويمكن أن يشمل حتى العاجز. وبحث القدرة في مرتبة الملاك ليس هو مورد البحث في القاعدة، وكذلك في مرتبة الإرادة. هل الإرادة مشروطة بالقدرة؟ نقول يمكن أن تكون مشروطة ويمكن أن لا تكون مشروطة. وأيضا البحث في اشتراط القدرة في هذه المرتبة ليس هو مورد البحث في القاعدة المذكورة. أما اشتراط القدرة في مرتبة الجعل والاعتبار، فهذا هو المهم في البحث في هذه القاعدة. الكلام في القاعدة كما قلت في التمهيد إن المراد بالتكليف الوارد في المسألة استحالة التكليف بغير المقدور هو التكليف بمعنى الجعل. فاشتراط القدرة في مرتبة الجعل والاعتبار هو الذي نبحث فيه في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. وحينئذ نقول هل يمكن للمولى أن يجعل ويعتبر التكليف في عهدة المكلف مع عدم قدرته على الإتيان بمتعلقه أو لا يمكن له ذلك؟ بمعنى هل يشترط في التكليف القدرة أو لا يشترط ذلك؟ بمعنى إذا قلنا إن القدرة شرط في التكليف، فحينئذ التكليف الجعل الاعتبار مختص بالقادر ولا يشمل العاجز من الأول. وإن قلنا أن القدرة ليست شرطا في التكليف، فحينئذ يكون التكليف من الأول، كما يشمل القادر يشمل العاجز. واضح؟ والجواب عن ذلك لا بد أن نبين الغرض من الاعتبار والجعل أولا، وعلى ضوء بيان الغرض نستطيع أن نجيب عن السؤال إن القدرة مشروطة في التكليف أو ليست مشروطة في التكليف. فالغرض من الجعل والاعتبار يمكن أن يصور في أمرين. الأمر الأول إن الاعتبار والجعل الغرض منه الكشف عن وجود ملاك وإرادة. عندما يعتبر المولى وجوب الحج بحق المكلف، فهو يريد أن يخبر بأنه توجد مصلحة ومحبوبية في الحج. وعندما يعتبر المولى النهي أو المانع عن شرب الخمر، فهو يريد أن يكشف ويعتبر يكشف عن وجود مفسدة ومبغوضية في شرب الخمر. فإذا الاعتبار المراد منه بناء على هذا الفرض الأول أنه كاشف عن وجود الملاكات أو من المصالح والمفاسد، وكذلك كاشف عن وجود الإرادة من المحبوبية والمبغوضية. وحينئذ إذا كان المراد من الاعتبار هو مجرد الكشف عن المبادئ من الملاكات من الملاك والإرادة، فحينئذ لا مانع من أن يعتبر المولى الوجوب مثلا حتى في حق العجز. شنو المانع؟ لأن الاعتبار سهل المونة. أنت الآن من حقك أن تعتبر، وبإمكانك أن تعتبر شيئا واحدا أسود وأبيض في آن واحد، لا على مستوى الواقع، على مستوى الاعتبار. أنا أعتبر هذه الطبلة كرسي رئاسة، اعتبارات يعني. إحنا مو دائما نضع كتب ونعتبرها منضدة، نعتبر إحنا اعتبارات، لم تصل الكتب منضدة وإنما اعتبرناها منضدة. الاعتبار سهل المؤونة ما دام مجرد اعتبار. فالاعتبار إذا كان المراد منه مجرد الكشف عن المبادئ فهو سهل المونة، وحينئذ يكون من حق المولى أن يعتبر الوجوب بحق العاجز، ويعتبر الحرمة بحق العاجز عن الترك. يعتبر الوجوب بحق العاجز عن الفعل، ويعتبر الحرمة بحق العاجز عن الترك. ولا مشكلة في أن يكون الاعتبار بهذا المعنى غير مشروط بالقدرة، يعني غير مختص بالقادر، بل يشمل حتى العاجز. شنو بعدين نجي نقول إذن الاعتبار له داعي آخر. وما هو الظاهر من الاعتبار الذي يعتبره المولى؟ هل هو هذا الداعي الآخر أم لا؟ هذا سيأتي، خلينا نطبق لحد هذا. جاي بعدنا ما تكلمنا، جاي نقول ولذلك الظاهر من الأدلة أن الاعتبار ليس هو مجرد اعتبار، وليس هو مجرد كشف عن المبادئ، بل هو اعتبار بداعي البحث والتحريك. والاعتبار بداعي البحث والتحريك لا يمكن أن يشمل العجز. سيأتي إن شاء الله بعدنا ما كمنا. خلينا نقرأ هذه العبارة، تفضل. قال: قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور شرطية القدرة ومحلها. شوفوا العنوان، يعني يريد يتكلم في المراتب وفي أي مرتبة ومحل تشترط القدرة، في أي مرتبة. سيتكلم في المراتب الأربع وسيبين أن محل اشتراط القدرة في أي مرتبة. قال: في التكليف مراتب متعددة، وهي الملاك والإرادة والجعل والإدانة. الملاك والإرادة والجعل هذه كلها من مرتبة الثبوت، والإدانة ترتبط بعالم الإثبات، لأن الإدانة بعد ماذا؟ بعد أن يصل التكليف إلى المكلف ويبرز بدليل، فهي ترتبط بعالم الإثبات. فالملاك والمصلحة الداعية إلى الإيجاب، طبعا هذا مجرد مثال، وأيضا المفسدة الداعية إلى التحريم، والإرادة هي الشوق الناشئ من إدراك تلك المصلحة، وأيضا البغض الناشئ من المفسدة. والجعل هو اعتبار الوجوب مثلا، واعتبار الحرمة، واعتبار الاستحباب، واعتبار الكراهة. وهذا الاعتبار تارة يكون لمجرد إبراز الملاك والإرادة، وبينا لمجرد الإبراز، لمجرد الكشف عن الملاك والإرادة، وأخرى يكون بداعي البحث والتحريك، كما هو ظاهر الدليل الذي تكفل بإثبات الجعل. وسيأتي أن الدليل ظاهره أن المولى ليس في مقام الإخبار عن الملاكات، وإنما في مقام التحريك والبعث للمكلف. والإدانة هي مرحلة المسؤولية والتنجز واستحقاق العقاب، ولا شك في أن القدرة شرط في مرحلة الإدانة. ليش؟ لأن الفعل إذا لم يكن مقدورا فلا يدخل في حق الطاعة للمولى عقلا، وإذا لم يدخل في حق الطاعة فلا مسؤولية، وإذا لا توجد مسؤولية فلا إدانة. كما إن مرتبتي الملاك والشوق غير آبيتين عن دخالة القدرة كشرط فيهما. لا مانع من أن يكون الملاك والإرادة مشروطين بالقدرة، ولا مانع من أن يكون غير مشروطين بالقدرة، بحيث لا ملاك في الفعل ولا شوق إلى صدوره من العاجز، وعن عدم دخالتها دخالة القدرة كذلك. يعني كذلك شنو؟ يعني كشرط فيهما، أي في الملاك والإرادة، بحيث يكون الفعل واجدا للمصلحة ومحطا للشوق حتى من العاجز. وقد تسمى القدرة في الحالة الأولى بالقدرة الشرعية، وفي الحالة الثانية بالقدرة العقلية. ما هي القدرة الشرعية؟ هي القدرة التي أخذت شرطا في الملاك والإرادة. وما هي القدرة العقلية؟ هي التي لم تؤخذ شرطا في الملاك والإرادة، وإنما نقول باشتراطها لمحذور عقلي سيأتي بيانه. وأما في مرتبة جعل الحكم، فإذا لوحظت هذه المرتبة بصورة مجردة، شنو يعني بصورة مجردة؟ بما هي اعتبار مجردة عن داعي البحث والتحريك، لم نجد مانعا عقليا عن شمولها للعاجز، لأنها هذه المرتبة اعتبار للوجوب. والاعتبار هذه المرتبة بصورة مجردة، بما هي اعتبار؟ والاعتبار سهل المؤونة، وقد يوجه إلى المكلف على الإطلاق. شنو يعني على الإطلاق؟ وإن كان عاجزا، يعني حتى العاجز، لإبراز أن هذا شنو الإبراز؟ هذا جواب عن سؤال. قد تقول الاعتبار بما هو اعتبار لغو بدون داعي البحث والتحريك لغو، والمولى منزه عن اللغو. فنقول توجد فائدة، توجد فائدة في الاعتبار، وهي الكشف عن وجود مبادئ في حق الجميع، يعني العاجز والقادر. ولكن قد نفترض جعل الحكم بداعي البحث والتحريك المولوي، هنا سيأتي الكلام. صلوا على محمد وآل محمد.